إذاعة المملكة العربية السعودية، قضايا وآراء.
قضايا وآراء، برنامج من إعداد وتقديم عبد الملك عبد الرحيم.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة. مستمعين الكرام، في هذه الندوة نعرض لقضية هامة هي دور وسائل الاتصال الجماهيري في خدمة قضية الثقافة. لإلقاء الأضواء على أبرز جوانب هذه القضية، يسعدنا أن نستضيف كل من الدكتور زكي محمد الجابر، الخبير الإعلامي وعضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود، الدكتور ساعد العرابي الحارثي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار بالمجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي الأستاذ راشد فهد الراشد، المحرر بجريدة الجزيرة. مرحبا بحضراتكم إلى هذه الندوة، ولعل البداية الطبيعية أن نحدد تحديدا سريعا مفهوم الثقافة كمدخل إلى قضيتنا هذه. الدكتور زكي الجابر يتفضل بالإدلاء في برأيه في هذه النقطة.
شكرا، البداية حسنة، وفي ذهني حسب ما آخر ما توصلت إليه أن هناك أكثر من 100 تعريف للثقافة، وقد يكون في بالي تعريف تايلر الشهير بأنها مجموعة المعارف والتقاليد والعادات والحرف والمهن اليدوية، وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول أنها أسلوب الحياة، وأذهب إلى أبعد من ذلك فأختصرها في كلمة واحدة فأقول بأن الثقافة هي ليست مجموعة المعارف، وإنما الوعي بالمعارف. الوعي هو ما أقصده بالثقافة.
نعم، دكتور سعد الحارثي.
في الواقع أنا أتفق مع الدكتور زكي الجابر الجابري فيما إذا أخذنا تعريف الثقافة كموروث حضاري بمعنى المضامين الاجتماعية والعادات والتقاليد، ولكن هناك عرف آخر، وقد يكون هذا العرف هو ما تعرف عليه الأخوة هنا، وهي الثقافة بحيث الأخذ من مجمع أو من المعارف الأخرى بطرف، بمعنى يعرف عن من كل شيء شيء. أما الثقافة بتعريفها الأساسي فهي ما يعني المضامين الاجتماعية.
نعم، الأستاذ راشد فهد الراشد ماذا يرى؟
بدون أن يتفق مع الأخوة الزميلين في هذا المفهوم وهذا الطرح، وبالفعل للثقافة تعريفات واسعة ومدلولات شاسعة. يبدو لي في وجهة نظري أنها مجموعة السلوكيات والممارسات الفردية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات، وهي حصيلة تجارب وثقافة وحضارة وتاريخ وجذر للإنسان تترجمه السلوكيات والممارسات حتى في الحياة اليومية.
نعم، بعد هذا التعريف السريع من زوايا مختلفة لمفهوم الثقافة، نبدأ الآن في حصر وسائل الاتصال الجماهيري التي يمكن تسخيرها لخدمة الثقافة. يبدأ معنا الدكتور ساعد في الحديث في هذه النقطة.
هو في قبل أن نبدأ في حصر هذه الوسائل، أود أن أشير أنه تعريفنا للثقافة لم يكن تعريف قاموسي، ولكنه تعريف خاصة بما يتعلق بما قلت، تعريف للثقافة من خلال ما يعرف عنها في خاصة في علوم الاتصال بشكل عام.
نعم.
الوسائل أو وسائل الثقافة هي كثيرة، سواء ما كان منها مرئي أو ما كان منها مسموع أو ما كان منها مكتوب، ويمكن أن تكون هذه الثلاث شاملة تتفرع إلى جوانب أخرى. الاتصال ممكن أن يكون عبر إذاعة، تلفزيون، صحافة، منشور، خطاب، تليفون، أيا كان من الوسائل التي تصل إلى متلقي أيا كان هذا المتلقي. فنستطيع أن نقول أن هذه هي وسائل الاتصال التي يمكن أن تلعب دور كبير في الثقافة، هذا من حيث العددية.
نعم، والسؤال نطرحه على الدكتور زكي أيضا ليدلي بدلو في هذه النقطة.
الحقيقة أكمل ما تفضل به أخي وزميلي الدكتور سعد، نحن لا نتحدث عن الثقافة بمعناها المحدود المخصص عن طريق المحاضرة أو عن طريق التليفون، نتحدث عن الثقافة الجماهيرية وبالذات الثقافة التي تمارس عبر أجهزة الإذاعة، التلفزة، الصحافة، وهي ثقافة استهلاكية سريعة العطب، يمكن أن تسمى بثقافة العلك، لأنها ترمى بعد أن يسمع وبعد أن يرى، أي أنها ليست على مستوى طويل من العمر ولا تتميز بالغنى والعمق الذي تعرف به الثقافة بمعناها الأعمق، بمعناها الأكاديمي، بمعناها الذي يتمثل في الروايات الخالدة، الذي يتمثل بالمسرحيات، الذي يتمثل بالمعلقات، وإنما هذا النوع الخفيف من الثقافة الذي لا تمر سويعات إلا وينسى ويرمى جانبا وتأكله مطاحن الإذاعة والتلفزة والصحافة.
نعم، الأستاذ راشد فهد الراشد ما نزال في نطاق حصر وسائل الاتصال الجماهيري التي يمكن تسخيرها لخدمة الثقافة.
بالطبع هي القنوات الإعلامية المعروفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أضيف لها السينما والمسرح. القناة المهمة جدا في خدمة قضية الثقافة هي الإصدار، إصدار الكتاب أو المطبوعة المتخصصة أو المطبوعة الجيدة اللي على شكل المجلات أو تعنى بالطرح الغير زمني. هذه يبدو لي هي وسائل أو قنوات الاتصال الجماهيري اللي يمكن تسخيرها في خدمة الثقافة سواء مطبوعة أو مرئية أو مسموعة.
نعم، تفضل يا دكتور سعد.
هو احنا اخذنا الجانب الجماهيري اكثر من ناخذ الوسائل الاتصال كوسيله اتصال الانسان وسيله اتصال. اذا كنا قد عرفنا في البدايه بان الثقافه هي ما يتمثل فيه سلوكيات الفرد الان نتيجه التراكمات الاجتماعيه القديمه، نستطيع ان نقول الانسان هو العنصر الاساسي لانه هو الناقل لهذه الثقافه من جيل الى اخر. تختلف بعد كذا الوسيله، سواء كانت هذه الوسيله هو نفسه أو كانت عبر الخطابة أو كانت عبر وسيلة جماهيرية. الوسائل الجماهيرية قد تلعب دور كبير في عملية الثقافة، لكنها لا تلعب الدور التي يقوم به الإنسان نفسه، لأنه هو الوسيلة الأساسية التي الوسيلة الأساسية التي تنقل هذه الثقافة من خلال الجيل اللي هم أبناؤه، ثم أبناؤه إلى أبناء الآخرين، ثم ما يعرفه، ثم يأتي الوسيلة الأخرى وهي وسائل يمكن مررنا عليها مرور سريع، المدرسة، الجامعة، كل ما يعبر أو كل ما يمكن أن نسميه اتصال أو يتمثل فيه الاتصال يعتبر الحقيقة وسيلة من وسائل الثقافة.
نعم، صلاح تفضل دكتور زكي.
تكمل لحديث الأخ الدكتور سعد، الحقيقة احنا نحاول في هذه العجالة أن نؤكد على وسائل الاتصال الجماهيري. وإلا
نعم،
لو أخذنا المدى الأبعد إلى الثقافة فلا يوجد شعب على الأرض، حتى الشعوب التي لا زالت في أولى مراحل الحضارة التكنيكية أو الحضارة المتقدمة التكنولوجية لديها ثقافة. نحن لا نتحدث عن هذه الثقافة العامة التي لا يخلو منها شعب، وكل شعب هو في الحقيقة هو شعب مثقف، له عاداته، له تاريخه، له حضارته، لكن نحاول أن نقصر الآن على تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية وبالأخص الإذاعة والصحافة والتلفزة على الثقافة وتطويره، وهل أساءت هذه الوسائل إلى الثقافة أم أنها زادتها ازدهارا وتقدما؟ يعني الأخ هنا قبل دقائق أشار إلى أهمية المطبوع، المطبوع حلقة مستمرة لأنها تستغرق زمنا أطول في البقاء، لكن ما هو الرأي بالإذاعة بالتلفزة حيث تسمع وترى المعلومة الثقافية ثم بعد ذلك ترميها جانبا وتنساها؟ وهذه المطحنة تحتاج دائما إلى تغذية مستمرة من كتاب ومقتبسين ومعيدين، فهل نحن نطمع إلى هذا النوع من الثقافة أم إلى ثقافة ذات غنى تلك التي تحدث عنها الدكتور سعد، ثقافة المدرسة وثقافة الجامعة، أو نتحدث عن ثقافة أخرى هي الثقافة الجماهيرية التي تعبر عنها وسائل الإعلام الجماهيرية؟
نعم، سنحصر قولنا في يعني وسائل الاتصال الجماهيرية في خدمة الثقافة، وهذا هو المقصود بالحلقة أساسا. ونتحدث الآن أستاذ راشد عن يعني المدى الذي نجحت فيه هذه الوسائل المختلفة، وسائل الاتصال الجماهيري، في خدمة قضية الثقافة.
إذا طرقنا الموضوع على نطاق المملكة،
طبعا نأخذ القضية بصفة عامة، يعني في العالم بصفة بشكل عام، ونضرب أمثلة من هنا وهناك. لا مانع،
يبدو لي الآن في هذا الزمن السريع قنوات الاتصال المعروفة وزي ما اتفقنا عليها الآن، والدكتور زكي بالذات، اللي هي الصحافة والإذاعة والتلفزيون، الذي أتصوره النجاح نجاح نسبي تماما، ما حققت بعد حقيقي في تأصيل وخدمة الثقافة. بعض ما يكتب في الصحافة هو طرح سطحي، أشك تماما في جدوى بالنسبة للقارئ، أو في صياغة إنسان مثقف واعي، أو تشكيله من جديد، أو تشكيل فكر من جديد. هذا يندرج أيضا على الإذاعة وعلى التلفزيون. ربما، وأرجو أن يكون هذا الاتهام غير صادق 100%، أنه اهتمت بقضايا التسلية أكثر مما اهتمت بقضايا التثقيف وخدمة الثقافة في المجتمع.
نعم، طبعا هي لها رسالة متعددة، منها التثقيف
والتسلية
وأشياء أخرى كثيرة.
وأشياء أخرى.
نعم.
لكن التسلية هي الغالبة.
نعم، على العموم نحن يعني نود أن نصل إلى الحقيقة بقدر الإمكان، ونتعرف الآن عن رأي الدكتور زكي في هذه النقطة، إلى أي مدى نجحت وسائل الاتصال الجماهيري في العالم المعاصر في خدمة قضية الثقافة، ونحن نأخذ في اعتبارنا دول العالم قاطبة وليس دولة محددة ولا بلد معين.
أكمل ما تفضل به الأستاذ راشد في هذه النقطة. لو نأخذ برنامجا يوميا تلفزيا أو إذاعيا، فماذا نرى في داخل هذا البرنامج؟ نقفز من أغنية إلى حديث، إلى برنامج ثقافي، إلى أغنية، إلى تعليق سياسي قصير، إلى نشرة أخبار. هذا الخليط العجيب غير مبني على أساس منطقي. الثقافة في أساسها أن تبنى على أولويات، أولوية ثم نتائج. يعني ما تحدث عنه الدكتور سعد قبل ذلك بالثقافة المدرسية، أنت في الثقافة المدرسية لا تستطيع أن تقفز من مرحلة إلى مرحلة، هناك كتاب مخصص إلى المرحلة في الصف الثاني والثالث والرابع، وكل مرحلة تالية تبنى على مرحلة سابقة. أما ما نشاهده في الإذاعة أو عفوا ما نسمعه في الإذاعة أو نشاهده في التلفزة، فهو ما نطلق عليه بالثقافة الفسيفسائية وبدون روابط منطقية فيما بينها. ولا أعتقد أن الثقافة الفسيفسائية هي تؤدي بالتالي إلى غنى ثقافي، ونحن كإعلاميين نعترف بهذا ونود أن تكون هناك روابط تشد ما بين البرامج. نحن نشبهها بالذات بأي شخص يذهب إلى دكان الحلاق وفي دكان الحلاق يرى مجلة طبية ومجلة فنية ومجلة أدبية ومجلة علمية، وأنا ذاك بين هذا الخليط يريد أن يكون لونا من الثقافة، ولا أستطيع أن أقول أنها تؤدي إلى ثقافة، تكون إلى مجموعة من النتف غير المترابطة، وهذا هو السر الذي تعاني منه الثقافة الجماهيرية.
نعم دكتور سعد الحارثي.
هو من حيث المقدرة يبدو أن فيه اتفاق بأن وسائل الإعلام الثلاث تستطيع فعلا خدمة الثقافة متى ما وظفت توظيف صحيح. إذا نتفق من حيث المفهوم أنها فعلا تستطيع خدمة الثقافة. من حيث الواقع
نعم.
الحقيقة من الصعب جدا الحكم لسببين. الحكم يبنى على اجتهاد، وإذا بنينا الآن بأن وسائل الإعلام في كل العالم لم تستطع خدمة الثقافة، فيكون في الحكم شيء من المبالغة قبل أن يكون هناك حقائق ميدانية تثبت هذا. أعتقد أن هناك بعض الوسائل التي أحسن المفهوم في استخدامها خدمت ثقافتها في دول أوروبية وفي دول أخرى من العالم النامي. فيما يتعلق بالواقع في بعض الدول العربية أو بعض الدول النامية بشكل عام، نتفق أنه لا زال المفهوم الإعلامي أساساً هش، وهذه الهشاشة هي التي أدت إلى اعتقاد لدى المتلقي أو لدى مثقفي أو لدى الإعلاميين بأنه ما خدمت الثقافة، وقد تكون قد أساءت لها مثل بعض الأفلام اللي نراها في التلفزيون والتي تعني بالبادية. هذه تشوه الثقافة لأنها تصور الجيل السابق بأنه جيل فيه شيء من الخلل إخلاقيا واجتماعيا، ولعل هذا هو المفهوم لدى المعد، وأيضا هو المفهوم لدى الذي بث هذا الإعداد. أما وسائل الإعلام فهي مقتدرة وقوية وبإمكانها فعلا أن تخدم الثقافة، وخدمت الثقافة في كثير من الدول، ولعل هناك بعض الأمثلة التي نستطيع أن نقول فعلا. نأخذ اليابان مثلا. الياباني حتى الآن الجيل الجديد من أكثر الشعوب المتمسكة بثقافتها. عندما تعود لدراسة وسائل إعلامها من تلفزة ومن صحافة ومن إذاعة، تجد أنهم يعنون بالثقافة اليابانية، يعنون بالثقافة اليابانية كثيرة. خذ أيضا وسائل إعلام الأخرى التي تطبق بعض النظريات المختلفة، مثلا النظرية الشيوعية في الكتلة الشرقية، هذه تطبق بحيث تخدم الثقافة المحلية، وفعلا استطاعت إلى حد ما أن تخدم الثقافة المحلية. أما أننا نقول أنها ما خدمت وليس هناك أسس علمية نستطيع أن نبني عليها انطلاقا من الرأي الفردي، فهذا يحتاج الحقيقة إلى تعني.
نعم تفضل دكتور زكي الجابر والأستاذ راشد فهد الراشد.
الحقيقة أنه الأخ سعد أثار نقطة مهمة، موضوع تصوير بعض الأفلام إلى العادات القديمة أو إظهار الإنسان العربي بمظهر المتخلف. هناك مفهوم ما يسمى بالتخلف الثقافي، وهذه تسعى كثير من الأدبيات الغربية إلى أن ترسخ في أذهان الناس على أن لدينا تخلفا ثقافيا، وأعتقد أن هذا مفهوم خطر جدا، لأنه يرسخ أننا شعوب متخلفة، وأنه ينسف التاريخ الحضاري لهذه الأمة. لا توجد أمة متخلفة حضاريا، لا توجد أمة متخلفة ثقافيا، وإنما ولأن هذا يؤدي بعد ذلك إلى شعور الإنسان بأنه متخلف، وأن التخلف كامن في نفس الإنسان، كامن في نفس الإنسان العربي مثلا، وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة، بحيث نشعر دائما بأننا نلهث وراء الآخرين وأن ثقافتنا متخلفة. فأعتقد أن النقطة جدا مهمة، وأنه يجب الحذر والأخذ بين الاعتبار مثل هذه الأفلام.
نعم.
وأخيرا وأستمع إلى رأي زميلي الأخ الأستاذ راشد، الحقيقة نحن لا نتكلم عن ثقافة واحدة.
نعم.
هناك مستويات مختلفة من الثقافة، هناك ثقافة رفيعة عالية المستوى تتمثل في الروايات العميقة المغزى البعيدة العميقة الأبعاد، وهناك ثقافة متوسطة أقل منها عمقا، وهناك الثقافة الواطئة التي تعامل معها أجهزة الإعلام. أنا قد أكون جسورا في طرح هذه في هذه الناحية، لكنه أعتقد أنه وجهة نظري ربما تكون سليمة.
نعم. طيب أستاذ راشد فهد الراشد، واضح أن يعني هناك إجماع على أن وسائل الاتصال الجماهيري قادرة فعلا كما قال الدكتور سعد على خدمة قضية الثقافة. يعني أي هذه الوسائل أكثر فعالية وأكثر مقدرة على خدمة هذه القضية بالفعل من وجهة نظركم؟ وطبعا هذا السؤال سنطرحه مرة أخرى على السادة الضيوف الآخرين، يعني من وجهة نظر إعلامية يعني أكاديمية مدروسة. تفضل.
يبدو لي أنه الإنسان مربوط بشيء تتوفر فيه الحركة. تكنولوجيا الاتصالات الآن وفرت للإنسان أشياء كبيرة، بمعنى أنه ممكن يعيش الحدث في أي مكان من الكرة الأرضية، يعيش الحدث اللي وقع في أقصى الغرب وهو مثلا يعيش في أقصى الشرق بالصورة المتحركة، ويشاهد كل تفاصيله وجزئياته. إذن يبدو لي أنه التلفزيون له تأثير كبير بلا شك، وبالتالي السينما والمسرح. الدكتور ساعد طرح في قضية التلفزيون المسلسلات اللي تكون وتجسد للأسف الشديد انتهازية الإنسان العربي ووصوليته أو أشياء من هذا. هنا يجب أن يتوفر الكاتب الجيد المثقف الواعي اللي يدرك بعد ما يطرحه عبر الشاشة أو عبر الصورة المرئية أو عبر المسرح. الخلل ما هو في الأجهزة، الخلل في الموصل الكاتب.
نعم. دكتور سعد الحارثي، يعني أي هذه الوسائل أكثر فعالية في مجال خدمة قضية الثقافة؟
هو قبل ما أجاوب على هذا السؤال، مجرد تعليق بسيط على ما ذكره الدكتور زكي في أن هناك ثقافة عالية وثقافة متوسطة وأخرى إلى آخره بتصنيفات. إذا اتفقنا بأن الثقافة هي الرصيد المتراكم للمضامين الاجتماعية، ليس هناك ثقافة جيدة وليس هناك ثقافة رديئة. الثقافة لا يمكن الحكم عليها، لأنه أنا عندما أرى ثقافة مجتمع أو أمة من الأمم بعين معينة، فأنا أراها انطلاقا من ثقافتي أنا، ولذلك قد لا تعجبني ولكنها جيدة في منظورهم. وعندما ينظرون إلى ثقافتي لا تعجبه، ولكنهم ينظرون إلى ثقافتي من منظور من المنظور الثقافي لهم، ولذلك في الثقافة لا يمكن إطلاقا وضع معايير لها، اللي هي الرصيد المتراكم أقصد بالثقافة هنا. أما بالنسبة لأكثر وسيلة تأثير، فنتفق مع الأخ راشد أن التلفزيون، لأنه يجمع بين الحركة، يجمع بين الحواس جميعا، العين الرؤية والسمع، وبالتالي فهو أكثر تأثيرا. ثم يأتي المسرح والسينما، ومتى استخدم التلفزيون استخدام جيد سيربط هذه الأجيال بثقافتها ربط ممتاز وجيد.
قد يكون للدكتور زكي رؤية أخرى يعني، أو
لدي أكثر
توسع.
من رؤية.
نعم.
حقيقة يعني أنا أختلف تماما مع الدكتور سعد في موضوع تصنيف الثقافة، وله رأيه على كل حال، والمجال لا يتسع إلى الخوض أكثر من هذا. لكن أعتقد أن مثل ما تفضل الزميل الأستاذ راشد، المشكلة هي في الإعلامي ذاته. يعني نحن نقول أن كل إعلامي ينبغي أو يجب أن يكون مثقفا، السؤال الآخر على العكس، هل ينبغي أن يكون كل مثقف إعلاميا؟ هذا بحث آخر، لأنه يحتاج أن يلم بتقنيات الإعلام وما شبه ذلك. أما من حيث التأثير، ففي العمق الثقافي الحقيقة يبدو أن لازلنا في خطوتنا الأولى من حيث التأثير الثقافي، ومن حيث المدى الزمني يبدو أن الكتاب لا زال هو المصدر الأول الذي تنبعه من الثقافة. فالسينما تختلف من الكتاب عن طريق الروايات، والتلفزيون يختلف من المطبوع أيضا ومن الكتاب، والإذاعة تنبعت من المقروء. فلا زال الكتاب أو المقروء بشكل عام يصب في هذه الأجهزة. فلماذا نعاف أو نترك الأصل ونتمسك بالفرع؟ الكتاب هو الجذر، ولا زال الحرف هو الأول، وسبحان من قال اقرأ باسمي.
نعم. إذا سمحت لي
تفضل.
صحيح، الكتاب هو مصدر ثقافي جيد ومؤثر، ولكن الثقافة هل هي مقتصرة على الذي يعرف يقرأ ويكتب؟ أم نعني بالثقافة أنها موجهة لكل البشر،
لكل البشر عبر وسائل الاتصال الجماهيري؟ لا ننسى أن هذه القضية الرئيسية،
لذلك نعم. يصبح الكتاب هنا جزئي، لأنه الكتاب يتعامل مع جزئية أو شريحة من المجتمع، وهي الشريحة التي أنعم الله عليها بالقراءة والكتابة. لكن الذي لا يقرأ ولا يكتب، إذن التلفزيون أكثر تأثيرا.
نعم، تفضل أستاذ راشد.
أنا أتفق مع الزميلين بالواقع في المنحة اللي أخذوه. الدكتور زكي، بلا شك أنه إحنا نتعامل بالذات في دول العالم الثالث مع فيه نسبة أمية كبيرة، نتعامل مع إنسان لا يقرأ أو مثلا لا يكتب، علشان أوصل له المعلومة، أوصل له الفكرة، يكون عن عبر وسائل زي التلفزيون. أتفق معاه إلى أبعد حد في موضوع الكتاب اللي يجب أن يوظف للتلفزيون، بمعنى أنه المسلسلات البدوية وطريقة العقدة في القصة السخيفة أحيانا، والطرح اللي غير معقول، هو جاء في غياب الكتاب أو في غياب الرواية أو القصة الجيدة اللي يجب أنها تؤخذ من الكتاب، وهو الواقع جاء في غياب كاتب السيناريو، كاتب النص، أشياء من نوع هذا. فالكتاب بلا شك أنه هو قناة التوصيل الجيدة، إنما أنا أحكي عن شمولية الثقافة للإنسان العادي البسيط، حتى بالنسبة للمرأة في بيتها أو في حقلها أو في أي مكان.
نعم، هذا صحيح إذا كنا نتحدث عن الشمولية وعن الاتساع، لكن حينما نتحدث عن المصدر أعتقد أننا نتفق جميعا على أنه حتى الأغنية، يعني حينما يأتي، إذا كان مصدر الأغنية وهو الكاتب أو الشاعر، إذا قال لي لذة في ذلتي وخضوعي ويلذ بين يديك سف دموعي، وترجمت هذه إلى أغنية وأذيعت على الجماهير، أنا ذاك المصدر الأساسي في العلة الأساسية الأولى هو الحرف المطبوع.
بالتأكيد.
وكذلك نعم. بالنسبة إلى حينما تنقل إلى الأميين، إلى جماهير الأميين فيلما أو رواية تمثيلية إذاعية، هي في الأساس مكتوبة، فبالجهد الأول ينبغي أن ينصب على الكتابة، لكن من حيث الشمولية أعتقد أنه لا زال أمام وسائل الإعلام اتساع، وأعتقد أن بعضها يكمل البعض، ولو أن للأخي الدكتور سعد رأي يختلف.
أرجو أن يكون رأيا يعني تعقيبيا أخيرا يا دكتور سعد.
لا، الحقيقة أنه أنا ما أختلف كثيرا، لكن إذا كان المصدر الأساسي فهو الإنسان، إذا مو الكتاب.
نعم، على العموم أعتقد أننا لم نستطع بعد أن نصل إلى إجابات شافية أو إضاءة كافية حول هذه القضية التي ناقشناها عبر هذه الندوة، وهي دور وسائل الاتصال الجماهيري في خدمة قضية الثقافة. وأعتقد أننا سنعود مستقبلا إلى مناقشة هذه القضية من جديد. على العموم، في ختام هذه المناقشة يسرنا أن نتوجه بالشكر إلى ضيوفنا الكرام، الدكتور زكي محمد الجابري الخبير الإعلامي وعضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود، الدكتور سعد العرابي الحارثي عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي بالمجلس الأعلى للإعلام، والأستاذ راشد فهد الراشد الكاتب الصحفي والمحرر بجريدة الجزيرة. أيها المستمعون الكرام، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.